بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم الصيام يوم الشهر؟ نعم، ما الدليل على التحريم؟ حديث عمار: من صام اليوم الذي شك فيه فقد اعتاب الفاسق. وايضا: لا تقدم رمضان صوم يوم او يومين، لا غد كان يصوم صوم فيصوم. صيام الدهر ما حكمه؟ مكروه. ما الدليل؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر فقال: لا صوم ولا افطر، ولو كان محرما لقال: لا تصوموه فانه محرم. حديث: من صام الدهر ضيقت عليه جهنم وعقد بيده. ما حال هذا الحديث؟ نعم، وعمن؟ وعمن موسى. نعم، هذا ما يقطع يدك. لا، عن ابي موسى. نعم، والا الوقت الراجح وقته. قد ذكرنا في الشرح انه قد عد الوقت. حديث ابي موسى لو صح لكان يدل على التحريم، ولكن يجمع بينه وبين حديث القلال لا صام ولا افطر لانه محمول على من فوت على نفسه واجبا او على من صام الايام المحرمه. هذا لو كان صحيحا لجمعنا بينهما بهذا الجمع. نعم، يقول الأخ: متى سيخرج تحقيق بلوغ المرام الطبعة الثانية؟ أن الطبعة الحالية قد انتهت الأولى. إن شاء الله الطبعة الثانية بين العيدين، إن شاء الله يخرج بين العيدين. يقول: لا، هذا التحقيق فقط، العقيد صار على التحقيق فقط، أما الشرح ما زال بعد الأضحى إن شاء الله. يقول: هل على من استمنى في نار رمضان أو وقع على بهيمة هل عليه كفارة؟ لا، ليس عليه كفارة، كفارة على المجامع. يقول: هل صحيح أنكم تحققون في كتاب المغني لابن قدامة؟ نعم، كنت شرعت فيه أظن في عام 23، وشرعت فيه منفردا، ثم شغلت في بلوغ المرام مرت السنوات ما استطعت، فأشرفت معي أخوين، صرنا ثلاثة مشتركين في كتاب المغني، والآن قاربنا في بقي مجلدان من 14 مجلد، الحمد لله قاربنا فيه. يقول: ما هو الأحسن، المغني ابن قدامة أو مجموع النووي؟ ابن قدامة المغني أحسن، لأن النووي ما أكمله، شرح قطعة نصف الكتاب، شرح نصف الكتاب فقط، وأيضا التفريعات في المغني أكثر. بالنسبة للمغني اختصرنا على تحقيق الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة على الصحابة فقط، أما آثار التابعين فتركناها لكثرتها، كثيرة جدا. ويقول: ما هو، أخبرنا عن كتابكم الجامع الصحيح والفقه. هذا ما زال في الذهن فقط، إن شاء الله نعزم على البدء في تأليفه مع تدريس بلوغ المرام، التدريس الثاني إن شاء الله بعد الأضحى، يعني نرافق بين تأليف هذا الكتاب وبين تدريس البلوغ، يعني سأمر على أبواب الفقه كاملة في نفس الوقت نألف هذا الكتاب إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ ما حكم حكم الوصال في الصيام؟ الوصال أن يستمر الرجل على صيامه يومين أو أكثر دون أن يأكل شيئا. من الذي الوصال معلومة أن لا يفطر ولا يتصحى، يستمر على صوم اليوم الأول وصوم اليوم الثاني وثالثا ورابعا، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل كما تعلمون. قال واختلفوا في حكمه على أقوال. الأول جواز ذلك لمن لم يشق عليه، وقد جاء ذلك عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما بأسانيد صحيحة أنه كان يواصل، فربما واصل 15 يوما وربما 7 أيام وهكذا. وذهب إليه أيضا أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ما ثبت عنه، فذكرناه في الحاشية في إسناده بشر بن حول الأزدي وهو شديد الضعف. ومن التابعين عبد الرحمن بن أبي نعم وعامر بن عبد الله بن الزبير وإبراهيم التيمي وأبو الجوزاء. وحجة أهل هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم بعد أن نهاهم، فعلم أنه أراد الرحمة بهم والتخفيف عنهم كما ذكرت عائشة رضي الله عنها. الثاني التحريم، يعني القول الأول قالوا يجوز، قد جاء عن عبد الله بن الزبير وثبت عنهم، فكيف بوصال للنهي الوارد؟ قالوا محمول على ما أراد إرشادهم إلى ما هو أفضل، نهي تنزيه فقط. قال الثالث تحريمه مذهب الجمهور ونص عليه الشافعي في الأم وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، وصرح به ابن حزم وصححه ابن عربي، وصرح به الشوكاني في الدراري وصديق في الروضة. واستدلوا من نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال كما ثبت في الصحيحين عن أنس وابن عمر وعائشة وأبي هريرة رضي الله عنهم. نهى عن الوصال، قالوا إنك تواصل، قال إني لاستكفاية لكم إني أدعو أصحاب. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لو تأخر الهلال لجدتكم كالمنكر بهم حين أبوا أن ينتهوا، يعني عند أن واصل بهم، نعم تعجل الشهر، واصل بهم في آخر الشهر فرأوا الهلال فأفطروا آخر شهر رمضان، فقال لو تأخر الهلال لجدتهم أي تنكيلا بهم لأنهم لم يأخذوا ترخيصا. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه: أما والله لو تمادى الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، فسماهم متعمقين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، قال ثلاثا، رواه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه. قالوا: وقد ذكر في الحديث ما يدل على أن الوصال من خصائصه، فقال: إني لست كهيئتكم، ولو كان مباحا لهم لم يكن من خصائصه. الخامس ما أخرجه أحمد الطبراني وغيرهما بإسناد صحيح أن ليلى امرأة بشير بن خصاتها قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة، فمنعني بشير وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وقال: يفعل ذلك النصارى، ولكن صوموا كما أمركم الله تعالى وأتموا الصيام إلى الليل، فإذا كان الليل فأفطروا. الثالث من ماذا؟ من المذاهب. الكراهة وهو مذهب الحنابلة، ورجح الحافظ رحمه الله في الفتح والشوكاني رحمه الله في النيل، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واصل أصحابه، فدل ذلك على الجواز مع الكراهة جمعا بين الأدلة. الثاني ما أخرجه أبو داود غيره من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من الصحابة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه. الثالث ما رواه البزار كما في الكشف الأستاذ الهيثمي كما في الكشف الطبراني من حديث سمرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال وليس بالعزيمة. الرابع اقدام الصحابة على الوصال بعد النهي، فدل على انهم فهموا ان النهي للتنزيه لا للتحريم، وإلا لما أقدموا عليه، يعني لو فهموا أنه محرم ما واصلوا بذلك. والصحيح الله أعلم هو المذهب الثاني، أعني قول الجمهور. ما هو قول الجمهور؟ التحريم للأدلة التي ذكروها، قد رجح ذلك العلامة ابن عثيمين رحمه الله. وأما الرد على أدلة المذهب الثالث والأول، أما عن مواصلة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه فلم يكن تقريرا لهم كيف قد نهاهم، ولكن تقريعا وتنكيرا، فاحتمل منهم الرسال بعد نهيه لأجل مصلحة النهي في تأكيد زجرهم، لأنهم إذا باشروه ظهرت لهم حكمة النهي. قال: وليس إقراره لهم على الوصال لهذه المصلحة الراجحة بأعظم من إقرار الأعرابي على البول في المسجد لمصلحة التأريف ولئلا يؤثر على الإسلام، ولا بأعظم من إقراره المسيح في صلاته على الصلاة التي أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليست بصلاة، لمصلحة تعليمه وقبوله بعد الفراغ، فإنه أبلغ في التعليم والتعلم. انتهى من زاد المعاد وتطرق يسير. أما ما أخرجه أبو داود فإسناده صحيح، الذي هما لا حديث الصحابي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما القان على أصحابه. قال: إسناده صحيح، فإسناده صحيح، وقد صرح عبد الرحمن بالتحديث من هذا الصحابي، ولكن قوله ولم يحرمهما إنما هو فهم من هذا الصحابي كما فهم ذلك عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، ولم يعني هذا الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بحرام، يعني فهم الصحابي هذا أن النهي لم يكن للتحريم، وهذا يعتبر فهما له، وإلا فالأدلة ظاهرة التحريم. وأما حديث سمرة ضعيف، وقد ضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد، وسبب ضعفه هو جعفر بن سعد بن سمرة وهو ضعيف، وسليمان بن سمرة بن جندب وهو مجهول. وأما ما فهمه هؤلاء الصحابة فليس بحجة علينا، يعني عبد الله بن الزبير وهذا الصحابي المهم، فليس بحجة علينا، بل الأمر كما قال أبو محمد بن حزم يجعلنا نعلم أنه لا حجة في قول أحد غير الله ورسوله. ومع هذا فإن كبار الصحابة لم يواصلوا كأبي بكر وعمر وغيرهما رضي الله عنهم، ممن وأصدق إلى فعل الخيرات ممن واصل، والله أعلم. قال: معنى قولي لنا الخلاصة من هذه المسألة أن النهي للتحريم وأن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. قال: معنى قولي صلى الله عليه وسلم يطعمني ربي ويسقين، فيه ثلاثة أقوال: الأول أنه على حقيقته، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يأتي بطعام وشراب من عند الله كرامة له في ليالي صيامه، وعلى هذا فلو كان أكل وشرب حقيقة ما بقي وصار. وتعقب بأنه لو أكل حقيقة لم يبقى وصار، وكذلك فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أنس رضي الله عنه: إني أظل يطعمني ربي ويسقيني، ولا يقال ظل إلا في النهار. فلو كان الأكل والشرب حقيقة لم يكن صائما، يعني لو كان أكل حقيقة فيكون يأكل بالليل ويأكل بالنهار، هذا بعيد. الثاني قول الجمهور إنه مجاز عن لازم الطعام والشراب وهو القوة، فإنه فكأنه قال يعطيني قوة الآكل والشارب. الثالث قال ابن القيم رحمه الله: المراد ما يغذيه الله من معارفه، وما يفيضه على قلبه من لذة مناجاته، وقرة عينه بقربه، وتنعمه بحبه والشوق إليه، وتوابع ذلك من الأحوال التي هي غذاء القلوب حتى يغني عن غذاء الأجسام برهة من الزمن، يعني من إن شاء الله بهذه الأعمال الصاعدة لله سبحانه وتعالى، حتى يصير القلب متعلقا بربه سبحانه وتعالى، مشغول بلذة المناجاة حتى يشغل عن الطعام. وعلى قد يجد الإنسان في بعض الأوقات عن نفسه يجد مثلا خشوع في صلاته، أو يجد تدبرا في الطعام حتى ما يحب أن يأكل أو يذهب يشرب، يعني يحب أن لا ينقطع من ذلك من تلك المناجاة، أو أثناء الدعاء يجد الإنسان نعم راحة في قلبه وطمأنينة، وهو يدعو الله عز وجل حتى ما يحب أحدا أن يكلمه ويشغل ولا يفكر بطعام ولا شراب ولا شيء. فكان قوله يطعمني ربي ويسقين أي يجعل فيه قوة من أكل وشرب كما قال الجمهور بالسبب الذي ذكره ابن القيم. فقال الجمهور قال ابن القيم متقاربا، فقال كما قال الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطى قوة من أكل وشرب بسبب ما ذكره ابن القيم. قال حتى يغني عن غذاء الأجسام برهة من الزمن كما قيل لها أحاديث من ذكراك، ما أحاديث من ذكراك تشغلها من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، لها وجهك نور يصطبع به ومن حديثك في أعقابها حديث. قال الوصال إلى السحر، ذهب أحمد وإسحاق بن المنذر بن خزيمة وجماعة من المالكية إلى جواز الوصال إلى السحر لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، واستدل من منع بقوله صلى الله عليه وسلم إذا أدبر النهار من هاهنا وأقبل الليل من هاهنا فقد أفطر الصائم، يعني أنه أفطر بمجرد دخول الليل إذ لم يجعل الليل محلا لسوى الفطر، فالصوم فيه مخالفة لوضعه كيوم الفطر يعني الليل الذي ليس محلا للصيام. ونعم ومعنى ذلك أنه عندهم إذا دخل الليل أفطر الصائم سواء أكل أو لم يأكل، فهموا من الحديث هذا الفائدة. قال والجواب عن ذلك هو ما قال العلامة الصنعاني رحمه الله في سور السنان، قال بعد أن ذكر الحديث الذي استدل به المخالف فإنه لا ينافي الوصال لأن المراد بأفطر دخل في وقت الإفطار لا أنه صار مفطرا حقيقة كما قيل، لأنه لو صار مفطرا حقيقة لما ورد الحث على تعجيل الإفطار ولا النهي عن الوصال ولا استقام الإثم بالوصال إلى السحر. قال الإمام الشوكاني رحمه الله فإن كان اسم الوصال إنما يصدق على إمساك جميع الليل فلا معارضة بين الأحاديث، وإن كان يصدق على عام ذلك فيبنى العام على الخاص ويكون المحرم ما زاد على الإمساك إلى ذلك الوقت. يعني معنى كلام الصنعاني أنه في الحديث إذا أقبل الليل من هنا فقد أفطر الصائم أي فقد حل وقته يعني دخل وقت الإفطار ولا يفطر إلا بالنية والأكل، وأما ثم لو دخل الليل يفطر مباشرة فما الفائدة من الحث على تعجيل الفطر لو كان يفطر بمجرد دخول الليل بدون أكل ما الفائدة على الحث من التعجيل، وكيف سيأذن بالوصال إلى السحر فحديث ابن سعيد فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر دل على أن المراد فقد أفطر الصائم أي فقد حل وقت فطر الصائم أي دخل وقت الإفطار، ومعنى كلام الشوكاني نفس المعنى أنه إن كان الوصال المقصود به جميع الليل فيكون هذا مخصص حديث ابن سعيد مخصص. قال والراجح المذهب الأول وهو الجواز، وقد رجح ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله. قال كتاب الاعتكاف، تعريف الاعتكاف لغة لزوم الشيء وحرص النفس عليه، ومنه قول تعالى ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، وشرعا المقام في المسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة تعبدا لله، فقول لهم المقام في المسجد لأنه لا يجوز في غير المسجد، الاعتكاف المتعبد به لا يكون في المساجد من شخص مخصوص هو المعتكف الذي هو كمالا جمع الشروط كان يكون مسلما عاقلا على صفة المخصوصة تعبدا لله، صفة المخصوصة معلومة ملازمة المسجد ولا يخرج إلى حاجة الإنسان. قال حكم الاعتكاف مشروع ومستحب بالكتاب والسنة والإجماع ولا يجب إلا بنذر بالإجماع، يعني ما هناك عبادة بالاعتكاف واجبة إلا إذا نظر وإلا فالاعتكاف مستحب. أما من الكتاب فقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وأما من السنة فمن حديث عائشة وابن عمر وابي سعيد رضي الله عنهما كلها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. والأحاديث الدالة على مشروعية الاعتكاف كثيرة. وأما الإجماع فقد نقل غير واحد الإجماع على أنه سنة، وأنه لا يجب إلا بالنافذ كابن المنذر وابن قدامة والنووي وغيرهم. مسألة هل يلزم إتمام الاعتكاف إذا شرع فيه أم له الخروج منه إذا شاء؟ ما الجواب؟ هل يلزمه إذا شرع أم وجب عليه الإتمام؟ ها؟ إذا كان واجبا يلزم، أما الاعتكاف مش المتطوع به الأفضل أن يكون له، لكن إذا عرض أو عرض أحد أن يخرج له. قال الإمام الشافعي وأحمد إلى أنه لا يلزمه وله الخروج إذا شاء لعدم وجود دليل على إلزامه بالإتمام. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف فأمر بخذائه فضرب، فاستأذنت عائشة فأذن لها فضربت خذاءها، ثم استأذنت حفصة ثم زينب رضي الله عنهن. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظر فإذا الأخبية فقال آل بر تردنا، فأمر بخذائه فقوّر وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. يعني أنه ترك الاعتكاف لما رأى التنافس من زوجاته. قالوا ذهب مالك لأنه يلزمه بالنية مع الدخول فيه، يعني إذا شرع الاعتكاف لزمه الاتمام. قال فإن قطعه لزمه قضاءه، وادعى ابن عبد البر الإجماع على ذلك وليس بصحيح كما بين ذلك ابن قدامة. وأما قضاء النبي صلى الله عليه وسلم فإنما فعله تطوعا، لأنه كان إذا عمل عملا أثبته. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته، فلما تركه في ذلك العام قضى من شوال. ويدل على أن القضاء ليس بواجب أنه لم يأمر نساءه بقضائه، لو كان واجبا لأمر النساء أيضا أن يقضين. والقول الأول هو الراجح والله أعلم أنه لا يلزمه الإتمام إلا إذا كان اعتكاف واجب، اعتكاف نذر فلا بد أن يكمله. إذا كان معينا نذرا معينا، مثلا نذر أن يعتكف هذه العشر وجب عليه أن يعتكفها. يقول مثلا هل يشترط في الاعتكاف الصوم؟ من يجيب؟ هل يشترط أن يكون المعتكف صائما؟ أو يجوز أن يعتكف ومفطر؟ يعني يجوز أن يعتكف ومفطر في غير رمضان، يفطر ويعتكف. فالاعتكاف ليس من قطاع شهر رمضان، لكنه مؤكد في شهر رمضان لا سيما في العشر الأواخر. قال فيه قولان، الأول وجوب الصوم على الاعتكاف، وقول مالك والليث وأبي حنيفة والثوري ورواية عن أحمد، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود أنها قالت السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. وهذا الحديث أخرجه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. وقد أعله الإمام أبو داود بالوقت فقال غير عبد الرحمن لا يقول فيه من السنة، وأعله الدارقطني ثم البيهقي للإدراك. واستدلوا أيضا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما عند أبي داود أن عمر رضي الله عنه جعل على نفسه في الجاهلية أن يعتكف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف وصل. وهذا الحديث ضعيف، فقد تفرد به عبد الله بن الزبير عن عمرو بن دينار وهو ضعيف، ومع ذلك فقد خالف ما في الصحيحين فإنه ليس فيهما الأمر بالصوم. يعني في الصحيحين قال الصوم لا يعتكف، أمر بالاعتكاف أمر أن يعتكف ليلا ولم يأمر بالصوم. والحديث الأول لا اعتكاف ولا صوم حديث موقوف على عائشة. قال الثاني لا، أنه لا يلزم الصوم إلا أن يجبه على نفسه في نذره، يعني يقول لله علي أن أعتكف صائما، نذر أن يجعله أن يكون الصوم واجبا. فعند ذلك الجمع، وإلا فيكون ليس بلازم. قال وهذا مذهب الشافعي وإسحاق والمشهور عن أحمد، وصح هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في سنن الدارقطني، وروي مرفوعا ولا يصح رفعه، وروي ذلك عن علي بن مسعود رضي الله عنهما، لم يثبت عنهما الثابت عن ابن عباس أنه قال لا بأس أن يعتكف المعتكف وهو الصائم. وروي ذلك عن علي بن مسعود رضي الله عنهما وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز، واستدلوا بحديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين أنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، والليل ليس بظرف للصوم، ولو كان الصوم شرطا لما صح اعتكافه. يعني في الرواية أعتكف ليلة، لو كان الاعتكاف والصوم واجبا ما يصح، لأن الليل ليس محلا للصوم. وقد يجيب بأنه جاءت رواية عند مسلم بلفظ يوما نذرت أن أعتكف يوما، وهذا التعقب لا يفسد الاستدلال، بل يقال لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصوم ولو كان شرطا لأمره به. واستدلوا أيضا باعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأول من شوال كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، وقالوا إيجاب الصوم حكم لا يثبت إلا بالشرع، ولم يصح فيه نص ولا إجماع. والقول الثاني هو الراجح. ما هو القول الثاني عند كاري؟ أنه لا يلزم الصوم على الاعتكاف، يصح أن يعتكف ولو كان مثلا عني في غير رمضان. مثلا هل يشترط الاعتكاف أن يكون في المسجد؟ أما بالنسبة للرجل فقد قال ابن قدامة رحمه الله ولا يصح الاعتكاف في غير مسجد إذا كان المعتكف رجلا. لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا، والأصل في ذلك قول الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فلو صح الاعتكاف في غيرها لم يختص تحريم المباشرة فيها، فإن المباشرة محرمة في الاعتكاف مطلقا. وقد نقل ابن عبد البر رحمه الله الإجماع على ذلك. وقال القرطبي رحمه الله في تفسيره، وكذلك القرطبي رحمه الله في تفسيره وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ولا يصح الإجماع، فقد وجد خلاف شاذ لا يلتفت إليه كما في الفتح. نقرأ قليلا من أجل نتبرغ، نزيد نقرأ قليلا. قال وقد اختلفوا في هذا المسجد، فذهب بعضهم من اختصاص الاعتكاف في المساجد الثلاثة، وهو قول حذيفة رضي الله عنه. حذيفة ثبت عنه أنه قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، قد روي مرفوعا ولا يصح رفعه كما سيأتي. وخصه عطاء بمسجد مكة والمدينة، وابن المسيب بمسجد المدينة، وذهب الجمهور إلى عمومه في كل مسجد إلا من تلزمه الجمعة، فاستحبه الشافعي في المسجد الجامع، وشرطه مالك لأن الاعتكاف عنده ينقطع بالجمعة، وذهب الحسن وحماد الزهري وهو أحد قوله مالك إلى أنه لا اعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجمعة، وذهب أبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور إلى اختصاصي في المساجد التي تقام فيها الصلوات، يعني الصلاة الخمس. وهذا القول الراجح، يعني أنه يجوز في المساجد التي يقام فيها الصلوات الخمس وإن لم تكن تقام فيه جمعة. يعني لو العبارة قول الاختصاصي في المساجد التي تقام فيها الصلوات، كلمة اختصاص يعني في هذا، يعني يقال إلى جوازه، إلى جوازه في المساجد التي تقام فيها الصلوات. لأن المساجد التي تقام فيها الجمعة أيضا جائز، وكذلك نعم ليس خاصا فقط بهذا السبب، إنما أردنا أن ننفي المساجد التي قد هجرت التي لا تقام فيها الصلوات الخمس. مسجد لا يقام فيه الصلوات الخمس فهذا لا يعتكف فيه، اشترط أن يكون مما تقام فيه الصلوات الخمس. فإذا اعتكف في مسجد فقام في صلاة الخمس ولا تقام في الجمعة، كيف يطلع في صلاة الجمعة؟ نعم نعم، يذهب إلى المسجد الكبير يحضر الجمعة ثم يرجع، ويكون هذا عذرا، يكون هذا عذرا له. وهذا القول الراجح، لأنه إن اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة فإنه إما أن يترك الجماعة ويبقى في المسجد وهذا لا يجوز، وإما أن يخرج كثيرا، يعني يبقى يخرج الصلاة كلها. لو كان هذا المسجد ما تقام فيه صلاة الخمس يخرج كثيرا، وإما أن يخرج كثيرا، والخروج الكثير ينافي الاعتكاف وهو مع ذلك يستطيع التحرز منه. وأما حديث الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة فقد أخرج الإسماعيلي في معجمه والبياقي والطحاوي والطبراني والفاكهي من حديث حذيفة رضي الله عنه، وقد اختلف في رفعه ووقفه، والصحيح أنه موقوف على حذيفة رضي الله عنه. وعلى فرض صحة رفعه فقد حمل بعض أهل العلم على نفي الأفضلية والكمال، على أنه لا اعتكاف، أي لا اعتكاف أفضل إلا في المساجد الثلاثة. قال: وأما الاعتكاف بالنسبة للمرأة فمن الصحيح أنه يجوز في كل مسجد تقام فيه صلاة الخمس، ولا يجوز في مسجد لا تقام فيه صلاة الخمس. وأما الجمعة فلا يشترط فيه، لأنه يستطيع أن يخرج يوم في الأسبوع وقت صلاة الجمعة يخرج يصلي ثم يرجع. قال: وأما الاعتكاف بالنسبة للمرأة ذهب أبو حنيفة والثوري إلى أننا أن تعتكف في مسجد بيتها، يعني في المكان الذي تصلي فيه في بيتها، هذا بعيد، وهو قول من الشافعي قديم، والصحيح مذهب إلى أحمد الشافعي من أنه لا يصح إلا في المسجد لعموم الآية: وأنتم عاكفون في المساجد، ولأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه في الاعتكاف في المسجد فأذن لهن ثم منعهن، ولو لم يكن المسجد شرطا ما وقع ما ذكر من الإذن والمنع، ولاكتفى لهن بالاعتكاف في مساجد بيوتهن. تنبيه: لا يشترط أن تعتكف المرأة في مسجد جماعة، بل يجزئها في كل المساجد، لأن الجماعة غير واجبة عليها، وبذلك جزم أحمد الشافعي. أظن هذا يحتاج درسين طويل. طيب طيب، الظهر غدا ما في درس، غدا ما في درس، سنكون اليوم الأحد إن شاء الله. سبحان الله، يعني إني عمل ما يعمل، سبحان الله وعندك
شكرا. سلت الأحد
إن شاء الله، درس السبت الأحد، بقي أظن يومان، إن استطعنا أن نكمل يوم السبت فبها، وإن لم نستطع فالأحد إن شاء الله. سبحان الله. Thank you.